الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
بعد الأمريكي هجوم إسرائيلي على فوردو وإيران اليورانيوم المخصب تعرض لمخاطر كبيرة. تل أبيب حرب استنزاف طويلة وديكتاتور الإيراني سيعاقب بشدة. تكتيكات جديدة أطول مدة لإطلاق صافرات ولا كهرباء في أجزاء من البلدين. الكرملين عن تعليقات ترامب حول تغيير النظام، الأمر متروك للشعب الإيراني المتضرر لتحديد مصير قيادته. بقايا صواريخ اعتراضية جنوبا وحزب الله في موقع المراقب إلا إذا تقرير خاص. إدانات محلية ودولية لتفجير الكنيسة في دمشق، جعجع أقصى تمنياتنا أن تبادر دول العالم للقضاء على سرطان داعش نهائيا، وخوف شيخ العقل من التمدد إلى لبنان. كرم للبنان الحر، إذا لم يستخدم حزب الله ما تبقى من سلاحه الثقيل للدفاع عن النظام فهذا يعني أنه لم يعد قادرا على استعماله، والقوات البترون بيانات التيار صفراء. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رندا عاصي بوداغر ورانيا غاوي غصيبة. أفق مقفل حتى الساعة أمام أي حل سياسي للحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، على الرغم من حراك وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في عواصم الدول. إسرائيل التي تتعرض لموجات محدودة من الصواريخ كثفت غاراتها على مقرات الحرس الثوري في طهران ومنشآت البنى التحتية، وجددت ضرب فوردو ومحيطها وسجن إيفين الشهير، وتوعدت بالمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة. تلويح واشنطن وسؤال رئيسها دونالد ترامب عما يمنع من تغيير النظام في إيران يأتي في ظل الكلام عن احتمال إغلاق مضيق هرمز، ما يرفع من احتمال اتخاذ إجراءات دولية مضادة. في لبنان، ترقب لتداعيات الحرب الدائرة وارتداداتها الداخلية في ظل تأكيدات رسمية بعدم توريط حزب الله البلاد فيها، فيما تركزت المواقف على التنديد بالتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارليس في دمشق.
أبرز ما في التقرير الميداني اليوم استهداف فوردو ثانية والفاعل طائرات إسرائيلية. ريتا الهندي.
مع دخول الصراع الإسرائيلي الإيراني يومه 11، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نشن هجوما غير مسبوق على أهداف تابعة للنظام وأجهزة القمع في قلب طهران، وأشار إلى أن الجيش ينفذ ضربات على طهران بما في ذلك مقر قوة الحرس الثوري والبازيج وسجن إيفين. وفي وقت أعلنت إدارة الأزمات في مدينة قم أن هجوما إسرائيليا جديدا استهدف منشأة فوردو النووية وأن لا خطر على المواطنين من الاستهداف الجديد، تحدثت إيران عن أن اليورانيوم المخصب تعرض لمخاطر كبيرة جراء القصف. في المقابل، أوضحت صحيفة جيروزاليم بوست أن الهجمات على موقع فوردو استهدفت الطريق المؤدي إلى الموقع بالإضافة إلى مداخله ومخارجه، وذلك لمنع تهريب المواد. وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن أن إسرائيل استهدفت مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون ومبنى الإدارة في سجن إيفين شمال طهران. السلطة القضائية في إيران أشارت إلى تضرر أجزاء من سجن إيفين، لكن الوضع تحت السيطرة. من جهتها، أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش قصف مداخل السجن الذي يحتجز فيه معارضو النظام الإيراني. كما سجل انقطاع للكهرباء في شمال العاصمة، وقصفت إسرائيل جامعة شهيد بهشتي. في المواقف من الموجة الإسرائيلية الأخيرة على إيران، تحدثت جيروزاليم بوست عن أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى مقتل المئات من عناصر الحرس الثوري داخل المباني التي تم استهدافها في الهجوم الأخير. وكانت إسرائيل تلقت 5 دفعات من الصواريخ الإيرانية، وقدر أعلام إسرائيلي إطلاق 15 صاروخا إيرانيا تجاه إسرائيل على 4 دفعات، فسقطت صواريخ في أسدود في شمال إسرائيل وجنوب القدس. وكالة مهر الإيرانية أفادت بأن الحرس الثوري استخدم صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل ومسيرات انتحارية في الموجة 21 من هجماته. أما الحرس الثوري فقال: قصفنا إسرائيل بصاروخ خيبر الباليستي من نوع قدر هاء متعدد الرؤوس لأول مرة. وفيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هذه أطول مدة إطلاق لصفارات الإنذار منذ بدء الحرب على إيران، أفادت القناة 12 بأنه أثناء الإنذار أخلي مبنى الكنيسة في القدس. إلى ذلك أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي انقطاع الكهرباء عن 8000 منزل في أسدود بعد القصف الصاروخي الإيراني. فلايت رادار أشار إلى أن 5 طائرات علقت هبوطها في مطار بن غوريون بفعل الصواريخ الإيرانية.
وفي المواقف، أعلنت الخارجية الإيرانية أن طهران كانت تخوض عملية دبلوماسية عندما بدأ الطرف الآخر هجماته، ومما جاء في بيانها سندافع عن إيران في هذه الحرب غير العادلة. واعتبرت أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد نافعة. أما عن إغلاق مضيق هرمز فلفتت الخارجية إلى أن القرار لدى السلطات الأمنية والجيش.
الحرس الثوري الإيراني كشف من ناحيته عن أنه غير من تكتيكاته العسكرية في استهدافاته اليوم. أما رئيس البرلمان الإيراني فقال نعد مشروع قانون لوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفت إلى أن إسرائيل شنت عدوانا على دولة عضو في اتفاقية عدم الانتشار النووي، مشيرا إلى أن العمل العدواني الأخير ضربة للقواعد الدولية.
في المقابل قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: الدكتاتور الإيراني سيعاقب بشدة والغارات ستتواصل بكامل قوتها. مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تحدث من ناحيته عن أن الإيرانيين لا يزالون ينتجون الصواريخ، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هناك قلقا من حرب استنزاف إيرانية طويلة.
في المواقف الدولية لفت الكرملين إلى أن الضربات الأمريكية على إيران أدت إلى زيادة عدد المنخرطين في الصراع وفتحت الباب أمام دوامة جديدة من التصعيد. وعن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تغيير النظام في إيران، أشار إلى أن الأمر متروك للشعب الإيراني المتضرر لتحديد مصير قيادته.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفي خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال: نحاول مساعدة الشعب الإيراني، والعدوان على إيران لا مبرر له، والاجتماع سيمنحنا الفرصة لإيجاد سبل للخروج من الوضع الحالي. أضاف: موقف روسيا من تصعيد الوضع حول إيران وإسرائيل معروف ويتجلى في بيان وزارة الخارجية الروسية.
من ناحيته اعتبر عرقجي أن الهجمات الإسرائيلية تخالف القانون الدولي، وقال: علاقتنا مع روسيا جيدة ونتشاور دائما.
وزير الخارجية الفرنسي دعا إيران إلى ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات تزيد من تفاقم الوضع.
الاتحاد الأوروبي شدد على أن إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون خطيرا جدا وليس لصالح أحد.
مدير الوكالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وبعد أنباء عن نقل اليورانيوم قبل قصفه قال: أوضحت لإيران أنه يجب إخطارنا، متوقعا حدوث أضرار جسيمة في محطة فوردو نظرا لتأثر أجهزة الطرد المركزي. وفي اجتماع استثنائي للوكالة الذرية قال غروسي: مستعد للتواصل مع كل الأطراف لحماية المنشآت النووية. ولفت إلى أن عدم التصرف إزاء ما يحدث هو أخطر ما يمكن فعله، وجزم: لا نريد أن نشهد حادثة تسرب إشعاعي ولا المزيد من الدول المسلحة نوويا. خاتما: لن نصبح أكثر أمنا إذا زاد عدد الدول المسلحة نوويا.
وإلى لبنان، حيث سمعت أصوات صواريخ اعتراضية في معظم بلدات الجنوب.
وحلق الطيران المسير الإسرائيلي في أجواء عدد من القرى والبلدات في قضاء صور، وخصوصا المحازية لمجرى الليطاني من القاسمية حتى طير فلسي.
قيادة الجيش مديرية التوجيه أعلنت أنه بين 12 ظهرا والخامسة عصرا تقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل قليعة مرجعيون.
وأدى سقوط بقايا صاروخ اعتراضي في المنطقة بين مجد السلم وخربة سلم في قضاء بنت جبيل إلى حريق في المنطقة.
عين التين تطمئن وحزب الله في موقع المراقب إلا إذا أراد الانتحار. عين على الحدث مع ريشار حرفوش.
عين على الحدث. عين على الحدث. بعد الضربات الأمريكية حافظ المشهد في لبنان على هدوئه الحذر وسط تأكيدات متجددة من زوار عين التين بأن حزب الله لن ينخرط في الحرب بنسبة 200%، وعلى الأرض لم تسجل أي تحركات ميدانية للحزب في مقابل إعلان تضامني قوي مع إيران. في هذا السياق دعا الحزب الدول العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب طهران، وهو يستعد لإقامة مهرجان تضامني أمام السفارة الإيرانية في بئر حسن منتصف الأسبوع. وفي هذا الصدد شدد الصحفي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان على أن رسائل التهدئة موجهة أولا إلى الداخل اللبناني قبل الخارج.
موقف الرئيس سبيه بري حول التأكد ب200% لبنان لا ينسى الحرب منه من بنت أسكاره فقط، بل بناء على مشاورات عقدها مع قيادة الحزب. أما بيان الشيخ نعيم قاسم أنه لن يكون على الحياد، قد يقرأ أنه من حيث الموقف والتموضع السياسي طوال الشيخ نعيم قاسم وقيادة الحزب المرتبطة إيديولوجيا بما يسمى بالولي الفقيه بإيران، هذا الارتباط بده يخليه يأخذ موقف أنه ما في بتكون من حيث الموقف يكون على الحياد، وهذا موقف الطبيعي المتوقع أنه يصدر من قيادة الحزب. عشان هيك الرئيس سبيه بري رجع عقب أمام زواره بعد بيان الشيخ نعيم قاسم أنه هذا هو الكلام الطبيعي بده يصدر عنه، ورجع أكد أنه على الحياة لبنان لن يسمح هذه الحرب. وزائد من ناخذ بعين الاعتبار أن سقوط النظام السوري وقطع طريق الإمداد للحزب كمان تجعل من مهمة التدخل أمر صعب جدا، إلا إن كان يريد الانتحار، وهذا بحد اللحظة غير وارد عنده على جنب. الرئيس سبيه بري نقل هذا الموقف من قيادة الحزب، وأيضا كمان كان في تواصل من الدولة هذا ناخذ بالإطار العامل الداخلي، وأيضا تم إبلاغه للمفاد الأمريكي توم براك.
وفي انتظار ما ستفضي إليه تطورات الإقليم يبقى لبنان متأرجحا بين خطابات الدعم والتضامن والخشية من أن يفرض عليه واقع لا يملك أدوات تغييره.
أعلنت وزارة الصحة الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم على كنيسة مارلياس في دويلعة في دمشق إلى 27 والجرحى إلى 60.
الاتحاد الأوروبي دان اليوم الهجوم الانتحاري الذي وصفه بالشنيع والذي استهدف كنيسة في دمشق، معربا عن التضامن مع سوريا في تصديها لأعمال العنف. وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية المعني بشؤون السياسة الخارجية إن هذا العنف الشنيع والجبان إزاء المسيحيين هو هجوم ضد السوريين برمتهم، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التهديد الإرهابي والقضاء التام على داعش.
أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فنددت بالهجوم الإرهابي على الكنيسة الأرثوذكسية، وأعربت عن تأييدها للتحقيق الذي أطلقته السلطات السورية بحسب روسيا اليوم.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال في بيان تعازينا الحارة للكنيسة الأرثوذكسية ولأهالي الشهداء الذين سقطوا في الجريمة الإرهابية التي وقعت في كنيسة مارلياس في دمشق، وتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى. ليس جديدا على تنظيم داعش تنفيذ أعمال إرهابية إجرامية من دون أي روادع أخلاقية أو إنسانية أو عقلية. أضاف الدكتور جعجع أقصى تمنياتنا أن يتولى الحكم الجديد في دمشق ملاحقة فلول داعش حتى آخر واحد منهم، وأقصى تمنياتنا أيضا أن تبادر دول المنطقة والعالم بأسره إلى ملاحقة هذا السرطان ومكافحته حتى القضاء عليه نهائيا.
وفي المواقف المحلية أيضا دان البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي الجريمة وكل أنواع العنف والتعدي على دور العبادة والصلاة وعلى المواطنين الأمينين، ودعا في بيان إلى رفع الصلوات والعمل داخليا وخارجيا على تغليب لغة المحبة والحوار واحترام الآخر لإحلال السلام العادل والشامل ليس في سوريا فحسب، وإنما في كل دول المنطقة التي تشهد أوقاتا صعبة للغاية تهدد بمحو حضاراتها وثقافاتها وإرثها التاريخي العريق الذي تميز بالتعدد وبالتنوع، ولا سيما ميزة التعايش الأخوي بين مختلف الأديان والطوائف. وإذا اعتبر الراعي أن استهداف المسيحيين في الشرق هو انقلاب على حقيقة هذا الشرق التاريخية، أعرب عن تضامنهم مع كنيسة الروم الأرثوذكس الشقيقة، متقدما بتعازيه الحارة والقلبية إلى البطريرك يوحنا العاشر وإلى أهالي الشهداء، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل والتام.
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قال ما شهدته كنيسة دمشق ما هو إلا دليل لضرب الوحدة الوطنية السورية الداخلية ومحاولة إشعال صراعات طائفية بين السوريين مسلمين ومسيحيين. وقدم التعازي إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والبطريرك اليازجي متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.
ودانت بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم أرثوذكس الجريمة ودعت إلى ضمان حماية جميع المواطنين، وقالت إنه في هذا اليوم الذي تحيي فيه الكنيسة الانطاكية ذكرى جميع قديسي انطاكيا ضربت يد الشر الغادرة مزهقة أرواحنا وأرواح أحبائنا الذين استشهدوا في خلال القداس المسائي في كنيسة النبي الياس في دويلعة دمشق.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج كتب العمل الإرهابي الذي استهدف المؤمنين في كنيسة دمشق هو محاولة لترهيب وتهجير المسيحيين من سوريا كما حصل في العراق ودول أخرى في هذا الشرق. أضاف كل التعازي للبطريرك اليازجي ولطائفة الروم الأرثوذكس وكلنا إيمان أن تتمكن دول الشرق من النهوض من محاور الشر والتطرف والأحادية لبناء دول حرة ومسؤولة تحترم القيم الإنسانية وتحمي التعددية.
شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى استنكر العمل الإجرامي المشين الذي طال مصلين في لحظة ابتهال ما يعد من أبشع ما يمكن أن يحصل ضد الدين والإنسانية بهدف خلق الفوضى وإثارة النعرات والفتن التي من شأنها إعاقة قيام الدولة وبناء السلام المنشود في سوريا والمنطقة. وأجرى اتصالا بالبطريرك يازجي داعيا الدولة السورية إلى ضرب التطرف بيد من حديد ودول الصديقة والمسؤولة الوقوف إلى جانب سوريا، معتبرا أن اعتداء كهذا على المسيحيين لا يمكن المجرمين والتكفيرين والعابسين بالأمن والخارجين من القانون ما لم أو لا يمنع المجرمين والتكفيرين والعابسين بالأمن والخارجين على القانون ما لم يواجه بإجراءات حازمة خشية تمددها كذلك إلى لبنان.
النائب فؤاد مخزومي رأى أن التفجير الإرهابي جريمة مدانة بكل المقاييس، وهي لا تمس فقط أرواح الأبرياء بل تنوع الأديان والعيش المشترك ومبادئ الإنسانية، مشددا على أن المطلوب اليوم العمل على التأكيد أنه لا يوجد مكان للتطرف ولا مبرر لأي خطاب تحريضي يستهدف مكونا من مكونات الشعب السوري وتكريس الوحدة الوطنية ونبذ الفتنة بكل أشكالها.
ورأى النائب أشرف ريفي أن الاعتداء الإرهابي المجرم في دمشق يستلزم من الدولة السورية الضرب بيد من حديد لاستئصال المخططين والمنفذين لهذا العمل الشنيع الذي يأتي في ظل التطورات المعروفة في المنطقة. وقال المطلوب تنظيف سوريا من الأدوات التي تستعمل لتخريب الاستقرار. أضاف حمى الله سوريا وشعبها وحمى الله لبنان من كل أعدائه. وختم عبر إكس من فجر المساجد في لبنان هو الذي يفجر الكنائس في سوريا. قبل المتابعة ننتقل إلى عين التين وجديد من الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم رانيا، في الواقع انتهى منذ قليل اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التيني. طبعا هذا الاجتماع كان المحور الأساس هو التحضير لجلسة تشريعية حسب معلومات في لبنان الحر ستكون الاثنين المقبل، سيدعو إليها الرئيس بري الاثنين المقبل قبل انتهاء الشهر الحالي. وعلى جدول أعمالها 9 مشاريع واقتراحات قوانين ما ينتهى منها باللجان أو التي كانت أرجأت في الجلسة السابقة تحت عنوان الاقتراحات المعجلة، وخصوصا ما يتعلق بقرضين للبنك الدولي حول الزراعة والطاقة، وبالإضافة إلى مواكبة المشاريع الحكومية المتعلقة بالإصلاح في مجلس النواب. الجلسة أيضا يعني أجمع النواب خلال الجلسة على استنكار العملية الإجرامية في كنيسة مريات في دمشق، واعتبر المجتمعون أن هناك من هو المتضرر من العيش المشترك وشددوا على ضرورة حماية المؤمنين في كل مكان. وحول يعني الحرب أو التخوف من امتداد الحرب إلى لبنان، أكد الرئيس بري أن لا يعني لا رغبة لدى أحد ولا لن يكون هناك أي تدخل من قبل لبنان. ولكن على كل حال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار توقفت المقاومة عن الرد ولم تطلق أي رصاصة، ولكن المهم أن إسرائيل هي أن تلتزم بهذا الأمر وتحيد لبنان. بالإضافة إلى ذلك أيضا يعني تم التطرق إلى قوانين الانتخاب والاقتراحات المدرجة والتي كانت يعني في على جدول أعمال لجنة فرعية خصصت لهذا الإطار. طبعا يعني التوجه الحالي بانتظار تقرير اللجنة الفرعية وما سيتمخض عن اللجنة الوزارية حول هذا الموضوع، إلا أن التوجه الأبرز هو إمكانية التعديل على القانون الحالي. وأكد مصعب بعد الجلسة أن لا نية لأحد يعني استفزاز أحد، وأن لا مؤامرة في موضوع قانون الانتخاب ولن يتم أي تعديل إلا بالتوافق. يعني هذا أبرز ما نتج عن اجتماع هيئة مكتب المجلس. عودة إليك رانيا.
شكرا لك هنادي. وقبل المتابعة أيضا نشير إلى هذا البيان الصادر عن الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية، وجاء فيه: من المؤسف حقا أن يكون الشغل الشاغل لبعض وسائل الإعلام هو الكذب والتحريض وإثارة الفتن، فالإعلام في جوهره موقف أو تحليل أو كشف للحقائق أو تسليط للضوء على القضايا المحقة، لكن لا يجوز أن يبقى الإعلام في المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان أداة للتضليل المكشوف مدفوعا من بعض الجهات التي تستخدمه لتحقيق مآرب فتنوية. والمقصود بهذه المقدمة هو موقع لبنان ديبيت، الذي كنا قد طالبنا مرارا بضرورة وضع حد لهذا النوع من وسائل الإعلام، وما أورده اليوم في مقال بعنوان جعجع يحدد موعد إسقاط شرعية رئيس الجمهورية هو عار من الصحة جملة وتفصيلا، ومحض كذب وافتراء في كل ما تضمنه. ومن الأمثلة على ذلك نتوقف عند النقاط الآتية بحسب الدائرة الإعلامية. أولا، الكلام على إسقاط شرعية عهد رئيس جوزيف عون وإضعاف موقع الرئاسة الأولى هو كلام معيب مستهجن ومرفوض، فالقاسي والداني يعلم أن استراتيجية القوات تكمن في تقوية الشرعية لا في إضعافها، لأن المستفيد من إضعافها هو ما يريد استمرار الواقع غير الشرعي، والهدف من هذا الترويج المدفوع هو استهداف الشرعية لمصلحة لا شرعية. ثانيا، الادعاء بأن القوات تسعى إلى إفشال تشكيل كتلة نيابية وازنة تلتف حول خطاب القسم هو محض فبركة وتضليل. ثالثا، إن خلط الوقائع واختصارها وتشويهها هو قمة الكذب، كمثل المقارنة بين حقبات سابقة وحالية والحديث عن الصدام المتجدد مع الرئيس جوزيف عون، وهذا يستدعي التساؤل أين هو هذا الصدام وكيف يتجلى، فلا صدام ولا من يحزنون. رابعا، يدعي المقال المدفوع أنه لم يسجل أي تواصل سياسي بين معراب وبعبدة منذ 6 أشهر، في حين أن التواصل قائم بشكل يومي. خامسا، إن موقف القوات من موضوع السلاح غير الشرعي معروف، ومطالباتها المستمرة بتطبيق الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري تخدم العهد والحكومة ولا تسيء إليهما. سادسا، لا حاجة للتذكير بمواقف القوات ورئيسها في دعم العهد وخطاب القسم والحكومة. يكفي هذا القدر من مقال تفوح منه رائحة الكذب من ألفه إلى يائه.
عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أفادي كرم أكد في حديث لبرنامج الجمهورية القوية عبر لبنان الحر أن النظام الإيراني كقوة عسكرية واستراتيجية وذات تأثير في المنطقة قد انتهى، وهو بلغ مكانا أصبح فيه مقلقا ومزعجا للعالم بأسره وليس فقط لإسرائيل. وقال: إذا لم يستخدم حزب الله اليوم ما تبقى من سلاحه الثقيل وصواريخه من أجل الدفاع عن النظام الإيراني الذي يمر في مرحلة مصيرية وقد يكون في طور السقوط، فهذا يعني أنه لم يعد قادرا بعد الآن على استعماله.
في مشكلة بتطبيق بنود 1716 من 1559. ليش في مشكلة؟ لأنه بعد في قرار من حزب الله أنه ما يسلم سلاح.
ليه برأيك؟
وبعد في قرار من الدولة اللبنانية إنه أنا ما بدي استلم سلاح بالقوة، فأذن لا حصرية سلاح لا رضا عالمي، معناتها لح تتفرعن أكتر إسرائيل ولح تتعدى علينا أكتر. بالبساطة طيب. بدك تخلصي من إسرائيل، بدك المجتمع الدولي يكون راضي عنك. تيكون المجتمع الدولي راضي عنك بدك تعملي حصرية سلاح وفعلية مش مزح، وبكل الأراضي اللبنانية وعلى كل الحدود اللبنانية. عم بيجرب يربح وقت وعم بيجرب يرجع على التسويات اللي كانت تعمله إياها الإدارات الأمريكية والأوروبية السابقة والإدارة الفرنسية، إنه مرادات وبسيطة وترقيع ووقف إطلاق نار بس مش حسم، تيرجع يبني نفسه من أول جديد. مش هيك بلش بالثمانينات؟
في وجه من هذا السلاح؟
بوجه الكل. مشروعه الإيديولوجي ضدنا نحن قبل ما نو ضد إسرائيل، هو ضد كل شيء، ضد كل شيء ما بينتمي لإله. يعني حتى حليفه هو سلاح بإيده، منه حليف بالمعنى الحليف، يعني مش منه معترف فيه، لأنه معترف بحدود بين لبنان وسوريا، ولا حدود بين سوريا والعراق، ولا حدود بين فلسطين والأردن. هو حدوده نشر إيديولوجيته.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض لفت إلى أنه ليس بوسع أي كان كيانا كان أم فردا أم مجتمعا عندما يتعرض وجوده لخطر إلا يدافع عن وجوده وعن حقوقه ومصالحه بحسب تعبيره. وقال من هنا يجب على أهلنا ومجتمعنا أيعوا هذه الحقيقة جيدا، فنحن لسنا في موقع الاعتداء على أحد، إنما في موقع الدفاع عن النفس والوجود على حد تعبيره.
منطقة البترون في القوات ترد على التيار، بيانات صفراء مملوءة حقدا وكراهية وتزويرا للتاريخ وتشويها للحقائق. كارلا عيد الصيفي.
لفتت منطقة البترون في القوات اللبنانية إلى أن انعكاسات الهزيمة النكرة التي مني بها التيار الوطني الحر في انتخابات اتحاد بلديات البترون قلعة السيادة لا تزال تتفاعل في نفوس قياديه، الذين بدلاً من أن يتعظوا من تكرار هزائمهم ومن ابتعاد الناس عنهم آثروا إلى إصدار البيانات الصفراء المملوءة حقداً وكراهية وتزويراً للتاريخ وتشويهاً للحقائق. وقالت أول ما استوقفنا في بيان لهم صدر اليوم هو إقرارهم بخسارتهم أهل البترون وعائلاتها، وتضليلاً وترقيعاً صنعوا الدفاع عن النائب السابق الراحل سيد عقل وعن بيته وتاريخه السياسي، في وقت عمل تيارهم علنية على إقفال هذا البيت وغيره من البيوت السياسية البترونية العريقة. ويندرج في هذا السياق نفسه زجهم اسم رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك في البيان بقصد خلق شرخ بينه وبين القوات، والجميع يعرف أن العلاقة بينهما قائمة على الود والاحترام المتبادل. وفي هذا السياق تبع البيان نقول للتيار إن محل القوات هو مع أبناء البترون وأهلها، وهي تضع كل إمكاناتها في خدمتهم في السياسة والإنماء، وهم كلهم معنا، خصوصا بعدما انكشف خداعكم وخداع التياري الضال ابن البترون العاق. ومن المنطلق نفسه انبرى البيان لدفاع هجين عن تاريخ حزب الكتائب في منطقة البترون ووجودها وإرثها. والعجب في ذلك ففرائس تيار التفرقة ترتعد كلما تحالف أبناء القضية الواحدة والمبادئ الواحدة. وتبعت القوات لا ينفع التيار تشويه التاريخ النضالي للدكتور سمير جعجع الذي بذل عمره مقاوما شريفا عن لبنان خصوصا عن منطقة البترون، ولا يفاجئنا تسخيف التيار المعارك التي خيضت ضد الاحتلال السوري، فعلاقات التيار كلها مكشوفة وقد اعتدنا على نهجه البغيض القائم على الإساءة لتضحيات المقاومين وشهادة الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن البترون ولبنان وحرية وكرامة البترونيين واللبنانيين. أما عن اتهامه القوات اللبنانية واتهام قائدها بالغدر والكمائن فنرد بسؤال بسيط طرحه بيان القوات: هل نسي التيار غدره باتفاق الأخوة في معراب؟ هل نسي تمسكه باتفاق مرمخايل المشؤوم؟ وهل تناسى تغطيته لسلاح الميليشيا ومشروع إيران في لبنان وتبريره لاغتيالات السياسية ومشاركته الفجة في منظومة الفساد وتغطيته الممنهجة للفاسدين؟ وهل نسي أن مجده المصطنع بني على ركام السيادة التي استعادتها القوات اللبنانية وحلفاؤها السياديون؟ وختم البيان متوجها إلى التيار بالقول: إذا ابتليتم بالمعاصي وما أكثرها فاستتروا.
وصدر عن منطقة الكورة في القوات اللبنانية تستنكر منطقة الكورة الاعتداء على الذي طال مكتب تيار المردة في كفر الصارون من خلال إزالة شعاره الرسمي وحفر شعارات حزبية مكانها. أضافت منطقة الكورة في القوات اللبنانية أن هذه الممارسات مدانة، وندعو الأجهزة الأمنية المختصة إلى التحرك السريع لكشف الملابسات والاقتصاص من الفاعلين.
استأنفت الخطوط الجوية الإماراتية رحلاتها من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت بعد توقف دام لأيام عدة بنتيجة التطورات الأمنية في المنطقة والتشدد الذي شهدته حركة الملاحة الجوية خلال الفترة الماضية. وقد حطت في مطار بيروت ظهر اليوم أولى تلك الرحلات، وعلى متنها المئات من الوافدين إلى لبنان، على أن تتبعها رحلة أخرى بعد الظهر. ويشار إلى أن عددا من شركات الطيران بدأت بدورها بإعادة تشغيل رحلاتها من وإلى المطار تدريجيا.
من جهة ثانية، أعلنت شركة الميدل إيست إلغاء رحلاتها من العراق وإليه، أي إلى بغداد وأربيل والنجف، ليوم غد نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي.
أفادت قناة الجديد بأن الجيش اللبناني يكشف على أحد الأبنية في منطقة الحدث حي الأمريكان بحثا عن وسائل عسكرية.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
الصيف معتدل بيسيطر على لبنان خلال اليومين الجايين، حيث بتكون درجات الحرارة ضمن معدلاتها بالمناطق الساحلية والجبلية وأعلى منها بالمناطق الداخلية. ومن المتوقع أنه تتأثر المناطق الداخلية بكتل هوائية حارة اعتبارا من يوم الثلاثاء، بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة. بكرة تأس قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا بالداخل، بحيث بتتخطى معدلاتها، كما بتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، مما بيزيد من الشعور بالحر، كما بيتكون الضباب على مستويات منخفضة. الأربعاء صافي إجمالا مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجة الحرارة خصوصا بالداخل، وهي بتكون فوق معدلاتها بحدود الخمس درجات بالداخل، مع تراجع لنسبة الرطوبة على الساحل.
كان في نشرة. بعد الأمريكي هجوم إسرائيلي على فوردو وإيران، اليورانيوم المخصب تعرض لمخاطر كبيرة. تل أبيب حرب استنزاف طويلة، والديكتاتور الإيراني سيعاقب بشدة. تكتيكات جديدة، أطول مدة إطلاق صافرات ولا كهرباء في أجزاء من البلدين. الكرملين عن تعليقات ترامب حول تغيير النظام، الأمر متروك للشعب الإيراني المتضرر لتحديد مصير قيادته. بقايا صواريخ اعتراضية جنوباً وحزب الله في موقع المراقب إلا إذا تقرير خاص. إدانات محلية ودولية لتفجير الكنيسة، جعجع أقصى تمنياتنا أن تبادر دول العالم إلى القضاء على سرطان داعش نهائياً، وخوف شيخ العقل من التمدد إلى لبنان. كرم للبنان الحر، إذا لم يستخدم حزب الله ما تبقى من سلاحه الثقيل للدفاع عن النظام، فالمعنى أنه لم يعد قادراً على استعماله. والقوات البترون بيانات التيار صفراء. شكراً لإصغائكم لهذه النشرة، والشكر لزميل فريدي سيبا. إلى اللقاء.